بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة الفاضلة، ليلة الجمعة، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. وقفنا عند الآية 90 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد، غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. إذن يكون هذا صنف، والقاعدون صنف، والمؤمنون صنف. قال: ويحتمل أن معنى قوله المعذرون أي الذين لهم عذر أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعذرهم، ومن عادته أن يعذر من له عذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم علمهم بذلك، ثم توعدهم بقوله: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
على الاحتمال أول، المعذرون من المؤمنين أو من الكافرين؟
لا، هم من المؤمنين، لكن هل هم من المنافقين من ضعفة الإيمان أو من المؤمنين الصادقين مثل الأعرج والأعمى عرفت والمريض؟ فهؤلاء عذرهم الله عز وجل كما تعرفون في سورة الفتح، واضح؟ لكن مع ذلك أيضا يأتون لشدة حيائهم ويعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول المعذرون هنا اسم ماذا؟ اسم فاعل، يعني معتذرون. معتذرون، هل هم المعتذرون بحق ولا المعتذرون هروبا من الحق؟ يحتمل، أيوة، اللفظ هنا يحتمل هذا أنا الوجهان. طيب، يقول: لما ذكر المعتذرين وكانوا على قسمين، لاحظتم الشيخ في الصلاة، قسم معذور في الشرع ومثل ما ذكرنا الأعمى والمريض والأعرج وغيره، وقسم غير معذور، ذكر ذلك بقوله: ليس على الضعفاء، أي في أبدانهم وأبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال، ولا على المرضى. يقول: هذا شامل لجميع أنواع المرض التي لا يقدر صاحبه، يبدو أنها الذي لا يقدر صاحبه على الخروج والجهاد، من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. الفالج ما هو يا مشايخ؟
شلل.
أيوة، اللي يسمى اليوم الشلل، عرفتم؟ يعني قديما يسمونه الفالج. ذات الجنب لا، يعني مثل ما نسميه نحن الآن مثل الطواعيم، عرفتم؟ يعني الداء الذي يصيب الإنسان، ها؟
يشمل الجلطة.
إيه؟ فيشمل مثلا الجلطة، ويشمل أصحاب أمراض الكلى، ويشمل الذين مثلا عندهم شيء في الكبد، ويشمل أيضا من عنده نوع من أنواع الطواعين. عرفتم؟ يعني هي من أنواع الطواعين عموما، لأنهم يطلقون قديما الطاعون على كل مرض يكون باطن وخفي، يعني هو يرهق صاحبه ولا يعرفون ما سببه. والغالب أن الطواعين هذه أنه لا يشفى منها، بل إنها تستمر به حتى يموت، هذا الأصل يعني، لكن قد يشفى في ذلك الزمان. الآن الأمور يعني أوضح، لأنهم يشخصون ويقولوا لك هذا كذا هذا كذا هذا كذا، فإذا عرف علاجه. يقول: وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه على الخروج والجهاد، من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، أي لا يجدون زادا ولا راحلة، يعني هم أصحاء جميل، ولكنهم ليس عندهم مركوب يساعدهم، ولا عندهم زاد يعني يتزودون به في أثناء الرحلة. قال: لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادق الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد، ما على المحسنين من سبيل. أي لاحظوا أنه أطلق من سبيل في ماذا؟ يعني ليس عليهم طريق، طريق في ماذا؟ حذف. عرفتم؟ فحذف متعلق كلمة السبيل، حتى كما ذكرنا يكون في تقديري أكثر من شيء. يقول: أي من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، يعني مؤاخذة، فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. منين أخذنا هذا؟ لا يكلف الله نفسا، وإيش؟ لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وهكذا. عرفتم؟ فأخذ من مجموع الأدلة. أما هنا في الآية فهو ليس عليهم سبيل، ليس عليهم طريق. هل الطريق في اللوم، ولا الطريق في الذنب أنهم عليهم ذنب، ولا الطريق أننا ما نعاتبهم، ولا فهمتم؟ فهو مطلق. واضح مشايخ؟ يقول: ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن، لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين. كما يستدل، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط، المفرط يعني الذي أهمل، أن عليه الضمان عكسها. إذا كان ما على المحسن من سبيل، ها، فعلى من لم يحسن السبيل. واضحة؟ يقول: والله غفور رحيم، يعني من مغفرته ورحمته عفى عن العاجزين، وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينوي النية الطيبة التي يثيبه الله عز وجل عليها حتى لو لم يقدر عليها. هذا باب عظيم من أبواب الأجر، يغفل عنه كثير من الناس. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يقول الشيخ، فلم يصادفوا عندك شيئا، قلت لهم معتذرا: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم، فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إنما السبيل، يعني يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم أن يكونوا مع الخوالف. شفتم كيف؟ يعني جاء بجزء من المعنى أنهم رضوا أن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم، وإنما رضوا بهذه الحالة لأن الله طبع على قلوبهم، أي ختم عليها، فلا يدخلها خير ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يقول لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب وقد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق في قيله فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق وسيرى الله عملكم ورسوله يعني في الدنيا لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة يقول واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلية على ذنبهم جميل كما حصل في الثلاثة الذين خلفوا وإما أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية وهذه الحالة هي الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين ولهذا قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم إنهم رجس أي إنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا لهم وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نسأل الله العفو والعافية
شيخ هذا اللي بين قوسين
لا فيه قلق يعني كأن العبارة فهذه الحالة هي المذكورة للمعذورين السابقين جميل والثالثة هذه هي الذين عذرهم غير مقبول وقد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة كذا يستقيم والثاني يكون هم الذين إيش يعاقبون على حسب ذنبهم مثل حال الثلاثة الذين تخلفوا كما سيأتي في آخر السورة
يعني تكون بعد الثالثة
لا فهذه الحالة هي المذكورة في الآية السابقة لهم المعذرون تمام ويكون الثالثة هي التي في حق المنافقين فكان العبارة هذه مأخوذة من الهامش والهامش للجهتين وليس لجهة واحدة وهذا الذين يشتغلون في التحقيق مثل بعض الناس يعرفون هذا يشتغل في المخطوط وأحيانا يجد الكلام في الهامش أو في الإلحاق لا يدري هل هو السطر هذا أو للسطر هذا صح يا أدريس؟
نعم
هذا هو أو كانت الإشارة ما هي نعم قال وقولي يحلفون لكم لترضوا عنهم أي ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراب بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل معهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولذلك الله عز وجل قال للنبي عفى الله عنك لما أذنت لهم أي فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرضى الله عنه بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه قال وتأمل كيف قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم سبحان الله ما أحلم الله وما أعظم لطفه وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم يعني علق الحكم ليس بهم بذواتهم وإنما الوصف وهو الفسق. قال: لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عما رضي الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. فإذا يكون عدم الرضا لعدم رضاهم عن الله، يعني يكون جوز من جنس عملهم. يقول: وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين متخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم عذرا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس، يعني لحقرتها لا يلتفتون إليها. قال: وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله: قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا، وفي قوله: وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني نبأنا فعل يدل على الحدوث، كذلك وسيرى الله عملكم ورسوله فعل يدل على المستقبل. فإذا هذه أفعال لله عز وجل اختيارية، الله يرى متى ما شاء كيف شاء. قال: أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين، وكذلك أيضا صفة فعلية لله عز وجل. قال تعالى:
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
يقول تعالى: الأعراب وهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا. لماذا سموا أعراب ولماذا سموا بادية؟ البادية المقصود بها الأطراف التي ليست عامرة، ولذلك قد يكون فيها المزارع وقد تكون صحراوية ليس فيها إلا الرعي، بينما البراري البرية هي المكان الغير مأهول، مكان الغير مأهول، وهذه غالبا لا يكون فيها إلا الصيد والرعي. واضح؟ طيب لماذا سموا أعرابا؟ ها طيب لماذا سموا بادية؟ لا أنه من بدا بمعنى انفصل، بدا عن المدينة بمعنى أنه انفصل عنها، فهمتم؟ واضح؟ فالبادية هي المفصلة عن الأماكن كما نقول، يعني هي فيها سكن ولكنها ليست مأهولة كالمدينة. هذا يحصل في القرى متفرقة البيوت والمناطق كما نقول قليلة السكان، مثل المزارع تجد تجمع من المزارع 10-20-30 مزرعة، جميل، هذه فيها غرفة وهذه فيها بيت وهذه فيها كذا، فهم قليل جميل لكنهم قريبين من بعض، فهذه تسمى بادية. واضح؟ وهكذا أيضا المضارب بالنسبة للذين إيش عندهم الرعي، أصحاب الرعي أصحاب الخيول اللي عند الشيخ، جميل، وعندنا أصحاب الغنم وأصحاب الإبل، هؤلاء يكونون ماذا؟ بادية، فهم يرتحلون، العشب اليوم موجود هنا يكونون هنا، المنطقة هناك أفضل يذهبون إليها وينتقلون بخيمتهم بأغراضهم بكل شيء، يعني ليس لهم مأوى مستقر مثل البنيان أو مثل أصحاب المزارع. واضح؟ لماذا سموا أعرابا؟ من الخشونة التي يعيشون فيها، لذلك الله عز وجل قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا؟ لبعدهم عن ماذا؟ عن اللين والرقة والرحمة، فهمتم؟ فهو كما نقول يعايش هذه الجبال، يعايش هذه الجمال، يعايش هذه الصحراء، فيقسو طبعه. واضح يا مشايخ؟ طيب يقول: الأعراب سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا، يقول من الحاضرة، حاضرة لأنهم يكون بعضهم قريب جدا من بعض، فحضوري أنا معك أصبحنا حاضرة، الثالث الرابع كلما زادوا كلما كانوا أكثر تحضرا في ذلك. يقول الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، قلة العلم فيهم، هذا بعدهم عن الشرائع. ويعني الأعمال التي يمارسونها ليست مثل الأعمال التي يمارسها أصحاب المدن. أصحاب المدن يمارس تجارة، يمارس صناعة خفيفة، جميل، لكن هذا ما في عنده إلا صخرة وجمل وبئر، فهمتم؟ الحياة قاسية، ولذلك تكون فيهم الغلظة، ولذلك تكون فيهم الغلظة طبعا. وهذا في الأغلب، وليس معنى ذلك أنه يعني كما نقول لا يوجد جفاء في أهل الحاضرة، أو أنه لا يوجد رقة في أهل البادية، بل كما يذكر الله عز وجل في الآيات القادمة. يقول منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعملون ما لا يكون في البادية، معلش، للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. قال وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية. يقول الشيخ وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة، تمام؟ يقول ومن ذلك أن الأعراب أحرصوا على الأموال وأشحوا فيها نظرا للمشقة التي هم فيها. يقول فمنهم من يتخذ ما ينفق يعني من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما، أي يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرها، ويتربص بكم الدوائر، أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر وفجائع الزمان. قال وهذا سينعكس عليهم، يعني لو كانوا يعلمون ويعقلون، فعليهم دائرة السوء، أما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبة الحسنة، والله سميع يعني عليم، يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره. طيب قوله هنا سبحانه وتعالى يتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، يستخرج منه قاعدة مهمة جدا في الحياة، وهي ماذا؟ الجزاء من جنس العمل، هذه كقاعدة جزائية، لكن نريد في الحياة أن ما تخاف منه تقع فيه، ما تخاف منه تتمناه للغير تقع أنت فيه، واضح؟ ايوه، وهذه قاعده موجوده عند التربويين يتكلمون عنها كثير، الشيء الذي انت تفكر فيه كثير ستحصل عليه، سيقع لك. لماذا؟
من حفر حفره لاخيه،
هذا هو. ولذلك مهم جدا الانسان دائما تكون نيته ايش؟
صالحه
طيبه، واضح، ويجعلها لله عز وجل، وينوي للناس الخير حتى لو هم اساءوا اليه، واضح. ما يكون لا يقول انا انتظر فرصه، فإذا يعني كما نقول جاءت فرصة أنا أستطيع أن أهجم عليهم، أستطيع أن أنتقم منهم، أستطيع أن أفعل كذا، لا، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا، عرفتم؟ وهو يستطيع أن ينتقم، والله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولكن ماذا بعدها؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب بعدها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك دائما يعني كما نقول الذي تكون نيته أطيب وأفضل هو الذي يحصل الخير، أما الذي جالس ويتربص أنا اليوم ما أستطيع أن أنتقم من معاذ لكن بكرة جت فرصة أقول فيها ما أقول أو أفعل فيها ما أفعل، هذا لا بد أن أقع أنا. ليش؟ لأني جالس أتربص به، أنتظر به أنه تقع له مصيبة، تقع له مشكلة، يقع له انهزام في أي لحظة من اللحظات، فأكون إيش؟ أنا أهجم عليه. هذا خطير جدا ومهم جدا أن تفعلوه، لأن كل واحد هذا مما يربي عليه نفسه، وهذا يساعدك على تربية أبنائك، يساعدك على الزوجة، يساعدك على كل المشكلات التي أمامك في الحياة. خلي الأمور لله، واضح؟ لا تفكر في أنك أنت تنتقم لنفسك ولا أنك أنت تجازي الناس، ربي سميع عليم، ربي هو اللي يجازيهم، ما لي وما لهم يعني. فهمتم؟ فدائما لما تكون هكذا تكون أنت مرتاح من جهة، والجهة الثانية أن كل ما تتمناه للغير يقع لك أنت. فهمتم الصورة؟ فهذه ترى يعني سنة لله كونية، يعني سنة لله عز وجل كونية. ولذلك ذكرت لكم التربويين والنفسيين يتكلمون عن هذه، بعضهم كفار أصلا ما يعرف الإسلام ولا يعرف مثل هذه الآية ومثل هذا الكلام، ولا يعرف مثل هذه الأحكام اللي احنا نعرفها. فنحن بالعكس عندنا كما نقول الأحكام الفقهية والأحكام الدعوية والأحكام العقدية تؤيد هذا، فلذلك نحن أولى به. واضح يا مشايخ؟ فجيد مثل هذه القاعدة أن الإنسان يحاول أنه يعني يزكي نفسه بها ويربط نفسه بها. ثانيا بدلا من أنك تقعد تشتغل بالهموم والمشكلات وتحمل في نفسك أشياء كثيرة، أنت خلاص رميتها وقلت الله عز وجل سميع عليم. إنهم يريدون كيد فالله عز وجل سيكيد بهم، إنهم يريدون خيانتي فالله عز وجل سيمكن منهم، إن كذا فكذا. خلاص أنت تبقى مرتاح، تمشي وأنت مطمئن، ولا تسأل لا في قول فلان ولا قول علان ولا فلان فعل ولا فلان ما فعل، كل هذا أنت تمشي وأنت مرتاح. بل بالعكس تكون أنت يعني صح التعبير تبني للخير وبنشاط، وهم يقولون عجيب يعني نحن نفعل له هذه الأشياء وهو لا كأنه لا يبالي. هذا يزيدهم ها ضررا. ولذلك يقول العلماء النار إذا لم تجد ما تحرقه أحرقت نفسها. فهذا شأن الحاسد كما تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، شأن الحاسد والعدو الذي قاعد يتربص بك إذا رأى أنك أنت غير مبالي به وبما يفعل يجعله يموت كمدا، يعني يجعله يزداد كمدا في نفسه ويضر بنفسه. أما أنت لا تشتغل بهذا. ولذلك الله عز وجل دائما يقول فلا تأسى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني كان الله عز وجل يقول لو لا تهلك نفسك أسا عليهم إنهم لم يؤمنوا. فالله عز وجل هو السميع العليم، هو اللي محيط بهم، هو الذي سيجازيهم، وهو الذي يعلم من يصلح منهم للهداية ومن لا يصلح. فلا تشغل نفسك، أنت عليك البشارة، عليك النذارة، عليك أنك تكون سراج منير، عليك عرفتم أنك تكون رحمة، عليك أنك تبلغ لهم هذا العلم، هذا النور، هذا الهدى. واضح؟ فهذا يعني يجعلك أنت مرتاح وتمشي وتبني وكل يوم تزداد ما تنقص أبدا. وفي المقابل هؤلاء الذين يعني ينبحون كالكلاب ويرمونك بالحجارة يجدون أن حجارتهم ترجع إليهم وأن نباحهم إنما يتعبهم هم لا غير. فهذا شأن جيد وعجيب وقوي ويساعد الإنسان نفسيا يعني في تحمل المشكلات سواء كانت أسرية أو كانت دعوية أو كانت عامة أو خاصة، يستطيع الإنسان يتجاوز بها كثير من المشكلات التي تمر به في الحياة. صلى الله أن ينفعنا وإياكم. الله مستعان. يقول الشيخ وليس الأعراب كلهم مذمومين بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، قال فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان، وإن كان طبيعة حياته أو طبيعة معيشته اضطرته إلى أنه يكون في البادية أو يكون في الصحراء، فإن ذلك لا يعني عدم إيمانه، بل يكون مع ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا يحتاج إلى مقاومة شديدة منه، لأنه بخلاف ماذا؟ بخلاف طبعه، بخلاف طبعه وبخلاف المعيشة التي هو يعيش فيها. وهذا ما الشيء الذي يؤثر فيه كثيرا؟ يعني خلوني أقول نفترض أن كل واحد منكم الآن خرج إلى أناس في القرى والجبال يدعوهم، فهؤلاء طبعهم القساوة وطبعهم الغلظة وطبعهم، طيب أنت كيف ترقق هذه الأشياء؟ يعني كيف تحول هذه الطبيعة القاسية التي هم يعيشون فيها إلى أنها تكون مرققات لهم بدلا من أنها تكون إيش؟ تؤدي بهم إلى النفاق وإلى والكفر والشدة والغلظة. كيف يا مشايخ؟ سؤال عملي مر بنا كثير. كيف؟
القدوة الحسنة
القدوة
الحسنة واللين.
القدوة الحسنة واللين هذه تحتاجها مع البادية ومع الحاضرة، ما لا فرق. أريد شيء لهم هذا هو، يعني يجعلهم يفكرون في آلاء الله عز وجل ونعمه التي حولهم وهم هنا في البادية وفي الصحراء يشاهد من هذه النعم والمنن وألطاف الله عز وجل أكثر من الذي في المدينة. فهمتم؟ إيه، لأن الذي في المدينة يعتمد على الأسباب كثيرا، والذي في الخارج يعتمد على الأسباب كما نقول السماوية أكثر، فهو ينتظر المطر من الله، وينتظر أن يعني كما نقول ناقته تنتج وفرسه تنتج. فهمتم؟ أيوة. ولذلك هو عنده الرجاء أكبر، ونظره في الآيات الأفقية التي حوله جميل، والأحداث التي تحدث حوله أكثر من نظر الذي في المدينة. الذي في المدينة يتعلق بالأسباب، أنا اليوم بعت كذا، اليوم خسرت كذا، أنا فعلت كذا، فدائما يحسب إيش للحسابات المادية. لكن الذي في البادية لا، هو يعرف من هذه الأمور أكثر مما يعرف الذي في الحاضرة. واضح؟ فإيش نقول؟ اقلب هذه الأمور التي تجعله يعني مثل ما قلنا قاسيا وشديدا، وطبعه يعني يناسب البيئة اللي يعيش فيها، حاول أنك تجعل هذه البيئة ترققه بدلا من أنها تغلظه. واضح الصورة؟ فلا شك أن هذا حقيقة ينفع فيهم كثير جدا، وهذه خطوة عملية مهمة وتنفع معكم لما تخرجون من مثل هؤلاء الناس، أنك تعطيه الأمور ببساطة وبالجو الذي هو يعيش فيه وبالبيئة التي هو يعيش فيها. ما يحتاج أنك تتكلف له أشياء ربما هو لا يعرفها، أو كما نقول إدراكه لها ضعيف. طيب، يقول: فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان. قال: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه. قال: ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول، أي دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ألا إنها قربة لهم، أي تقربهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة. سيدخلهم الله في رحمته، أي في جملة عباده الصالحين. إيش هي رحمته هنا؟
جنة.
أيوة، الرحمة هنا عام، والمراد باللفظ ماذا؟ الجنة. واضح؟ وإذا قلنا أنه عام، فيشمل الرحمة في الدنيا من مثلا الغنى، عرفتم، والسعادة والطمأنينة، ويشمل ما يكون في الآخرة من الأمن من العذاب والزحزحة عن النار إلى غير ذلك. قال تعالى: إنه سبحانه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء. ولاحظوا أن هذا فيها الآن إيش؟ حث للأعراب، أولئك الكفار المنافقين، ها؟ إنهم إيش؟ يتوبون، إنه ترى منكم أناس كذا، والله عز وجل غفور رحيم. لا تقولوا طيب وهؤلاء، هؤلاء الله غفر لهم ورحمهم لأنهم آمنوا بالله ورسوله، واتخذوا ما ينفقون قربة لله عز وجل ورسوله. قال: وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم، عرفتم، اللي هو خروجهم هذا، وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. ومنها فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال: ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورا بها، أو تركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها إذا كانت مأمورة، أو النهي عنها إذا كانت منهية. قال: ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما، يعني ما يخرجها وهو إيش؟ ثقيلة في نفسه، بل يخرجها وهو فرح بذلك، مسرور أن الله عز وجل كلفه بذلك. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول الشيخ: السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله، من المؤمنين من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والصنف الثالث كلهم مذكورين في سورة الحشر، والذين اتبعوهم بإحسان مذكورين في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يقول الشيخ يعني اتبعوهم بالاعتقادات والأقوال والأعمال، تأسوا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله رضي الله عنهم، ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي الجارية التي تساق تحتها تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناظرة، خالدين فيها أبدا، يعني لا يبغون عنها حولا، ما يريدون يتغيرون عنها أو ينتقلون منها، ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه، ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كل محذور. ولذلك أدنى أهل الجنة نعيما من له أضعاف ما في الدنيا، جميل، ومع ذلك يرى أنه أحسن أهل الجنة، مع أنه ما بين الدرجتين كما بين الأرض وبين الكوكب الغابر، يعني الكوكب الذي يا دوب نراه، هذا معنى الغابر، يعني من بعده كأنك ترى بينك وبينه غبار، هذا إذا قيل الغابر، كوكب الغابر يعني الكوكب البعيد، مو الكوكب اللي تراه قريب، لا، هذا بين الدرجتين في الجنة. ومع ذلك الذي في أدنى درجات الجنة يرى أنه أنعم أهل الجنة، كل مثل ما ذكر الشيخ هنا فيها ما تشتهي الأنفس، كل ما يشتهي يأتي، ما يريد يتغير عنها. ومع ذلك فالله عز وجل أيضا فضله واسع، والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. فالله عز وجل إيش كما نقول يرقي الأدنى للأعلى منهم، سواء والد أو ولد أو صديق أو مشارك أو غير ذلك من الأسباب التي قد تكون بينهم في الدنيا، يجعل الله عز وجل ذلك شفاعة ورفعة للأدنى منهم ليلتحق بدرجة الأعلى وليس العكس. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون، لاحظتم ليس فقط النفاق في الأعراب، مردوا على النفاق ليسوا فقط منافقين بل تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانا، نسأل الله العفو والعافية. لا تعلمهم يعني بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم، لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة، لأن المقصود هنا هل هو النهي عن مثلا عبد الله بن أبي ولا النهي عن النفاق من حيث هو
النفاق
أيوة. ولذلك الله عز وجل جعل هذا شريعة، يعني عرفتم جعل هذا شريعة، ولو كانت المسألة عقوبة أعيان خاص عقبهم وانتهى الموضوع، واضح؟ يقول نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، قال يحتمل أن التثني على بابها وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة لما يصيب المؤمن من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار. قال ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكررهم، وأنه ليس المقصود مرتين وإنما المقصود تكرارهم. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يقول تعالى وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم أي قروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان، مع أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك، عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك، يعني مع أنهم معترفون، يعني ليسوا كما نقول منكرين ولا مكابرين. قال والرجاء، يعني أيضا يوجد عندهم الرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. قلنا أن عسى من الله عز وجل
واجبة.
يقول وتوبته على عبده نوعان، الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منهم، يعني بعد أن يتوبوا يتوب الله عليهم. عرفتم؟ إن الله غفور رحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقى للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم أو قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم ممن يتوب إلى الله وينيب. قال وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف. وهذا استنباط دقيق للشيخ من لفظ الآية. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة، يقول وهي الزكاة المفروضة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم، وصل عليهم أي يدعو لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، يعني اللي هو جمعها وأخذها، هذا معنى الجباية، تقول جبيت الثمر بمعنى أنك إيش قطفته وأخذته. فإذا أتاه أحد بصدقته صلى الله عليه وسلم دعا له وبرك. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة، وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة وإلا لم تجب فيها، يعني الشيء الذي يكون إنسان يزرع ليأكل فقط، جميل، فهذا لا تجب فيه، لكن هذا غالبا يكون أقل من النصاب. قال لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. واضح؟ إيه، هذه يعني مسألة دقيقة جدا عند الشيخ في مسألة الزكاة، والذين درسوا منكم الشريعة يعرفون هذا. يقول وفيها أن العبد لا يمكن أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لا يكفر ترك الزكاة إلا أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. هذا أيضا استنباط دقيق جدا من الشيخ رحمه الله. قال وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. وهذه الفائدة مهمة لكم جدا في قضية ماذا؟ يا مشايخ، في قضية المساجد. أيوة، الناس يقولون صندوق المسجد ما نعرف وين راحت التبرعات. جميل؟ أيوة. فمهم جدا الإنسان يسمع الناس الدعاء لهم والبركة، يقول لهم ما شاء الله في هذا الشهر وجدنا في صندوق المسجد كذا وكذا، بارك الله لمن قدم، يدعو لهم. فهذا يزيل ما في نفوسهم من ماذا؟ من الوساوس التي يقذفها الشيطان. كثير مشكلات كما تعرفون في المراكز والمساجد بسبب صندوق المسجد، واضح؟ وإذاك تجدهم يضعون له لجنة ويضعون له مجلس ويضعون له أكثر من مفتاح وأكثر من قفل، مسائل كثيرة. اللي منكم جرب يعرف، واللي ما جرب يسأل من جرب ويعرف. أنا قصدي جيد أنه هذا يعني من توجيه الجميل. قال: ويأخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن عموما بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. ليس فقط تصدق، كل من عمل صالحا، ولا سيما الأعمال الظاهرة، يعني عرفتم الأعمال التي تشهر.
هذا استحباب الدعاء من الإمام ونائبه وكذا. يعني هناك بعض المساجد أنا رأيته، يعني في صندوق وفي شخص جالس للدعاء فقط، كل من يأتي يدعو له. قد يكون هذا الذي يأتي أصلا هو لا يصلي، لا يعني شخص عادي. يعني لو يوجه، تكون في كلمة لهؤلاء، ترتيب، تذكير، مو بس الله يتقبل منك وأنت أمشي.
صحيح.
كنا حقيقة كنت أشوف مناظر في هذا كثيرة.
لازم أنه غالب هؤلاء الذين يأتون يتصدقون،
هذا الذي جاء عنده،
لا مو بعوام،
عنده إقبال. عنده إقبال، يعني ما أتى به إلا شيء معين،
وغالبا يأتي به حادثة، يكون مات له قريب، رأى شيئا مفزعا، رأى كذا،
فهو في
فيأتي موقف يتصدق، يظن أن هذا فقط هو الذي
هو في موقف لقبول التوجيه، إن كان هذا التوجيه حقيقة وظف توظيفا جيدا وبنوع من اللطف وبنوع من الشفقة وبالرحمة وبالحرص على هدايته وبطلاقة الوجه وبالابتسامة لو يوظف هذا الشخص قد يتحول تماما. يعني
صحيح.
هذه واحدة من المجال. هذا لو يؤهل هؤلاء، بس لأنه يوميا هو يمر عليه عشرات جالس، كل اللي يفعله البابا هذا يدعو، ما يهمه إلا أنه كم نزل في الصندوق وهو يدعو.
وهذه الآية التي بعدها توضح هذا، لأن الله عز وجل يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. شفتم؟ وأن الله هو التواب الرحيم. يعني لاحظوا أنه مو فقط يدعو لهم، بل يعلمهم أن الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة وهو الذي يأخذ الصدقات. أي أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه يقبل التوبة عن عباده، أي التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر. لاحظوا أنه قدم التوبة الآن على الصدقة، والكلام كله عن الصدقة السابق واللاحق، ودخلت الآن التوبة بينهما. لاحظتم؟ قال: ويأخذ الصدقات، أي منهم، أي يقبلها ويأخذها بيمينه سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه. إيش هي الفلو؟ لا، الفرس الصغيرة، بنت الفرس يعني، فهمتم؟ فالبنت يرجو منها شيئين،
الإنتاج
وأن تكون أصيلة. يعني ليست مثل الكبيرة، الكبيرة خلاص وعرف، لكن الآن الصغيرة الرجاء فيها أكبر.
الجوال في غرفة مجاورة ولا عندنا؟
طيب، يقول: حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك؟ الشيخ قال هنا الجبل العظيم، وفي الحديث أن تصبح التمرة مثل جبل أحد. جبل أحد إيش كم حجمه؟ مشايخ
طوله
عطوني طوله عرضه محيطه ما هو مشكلة مساحته ما يقدرها إلا الله كبير جدا محيط جبل أحد 23 كيلو يعني لو أنت تأتي من جبل أحد تصفر العداد تلف إلى أن ترجع إلى مكانك الذي ابتدأت من 23 كيلو
الآن
مع خلي نقول بدون البنيان 23 كيلو المحيط كم مساحته هذا كم وزنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل جبل أحد مثله في الوزن والحجم شيء كبير ما يقدر الإنسان تمرة واحدة تمرة يا إخوان تمرة أنت لو تراها في الطريق لا تلتفت لها لكن إذا كانت من مال طيب وصدقة ما يراد بها وجه الله عز وجل ولو شيء يسير شوف كم أثر وذلك يعني في قصة المرأة التي دخلت عليها عائشة التي دخلت عليها امرأة ومعها ابنتان لها فشقت التمرة بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما حجابها من النار النصفين هذه اللي كانت تريد تأكلها وشقتها بين ابنتيها قال هما حجابها من النار هذا جانب الجانب الثاني كما تعرفون في قصة عائشة رضي الله عنها ولعلي ذكرت لكم فقير جاء وطرق باب عائشة رضي الله عنها وهي تأكل عنب فأخذت حبة من العنب وأعطتها للخادم حتى يعطيها السائل فتعجب الذين عندها وما تغني حبة عنب فقالت سبحان الله وكم فيها من مثقال ذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى حبة العنب كم فيها من مثقال ذرة ليش تحتقرونها وهي أفضل من رد السائل أو طرده أو فهمتم هي أعطته من الشيء الذي تأكل من الشيء الذي بيدها بدون تكلف وبدون أي كما نقول ضجر وبدون أي شيء بالعكس فالناس تعجبوا الذين عندها كان عندها مجموعة فاستعجبوا كيف حبة عنب ماذا تصنع بالسائل فقالت كم فيها من مثقال ذرة قالت هكذا سبحان الله كم فيها من مثقال ذرة فإنسان ما يحتقر الشيء ما يقول هذا الشيء قليل وتعرفون أنتم وأنتم طلاب وتعيشون هذا أحيانا طالب ربما 10 ريال أنفع له من 1000 ريال لكن تأتي في وقتها وأنت أحيانا تقول إيش 10 ريال يعني ما تفعل شيء في البقالة تدخل كم تنفق فأحيانا ما تعرف يعني كم لها يكون من الأثر في نفسه وكم يكون لها من الأثر عند الله عز وجل فأحيانا الإنسان لا يحتقر شيء ها
هنا يقول قدر الجيولوجيون وزن جبل أحد ب45 مليار طن
الله أعلم القياسات يصعب لكن لأنه كما تعرف أنه كل جبل له أيضا جذر في الأرض هذا يعني فعموما أنا أقول لكم الشيء المحسوس محيطه 23 كيلو هذا شيء محسوس ما في أحد يعني ينكره المحيط 23 كيلو احسبوا كم يكون يعني مساحته كم يكون وزنه الله مستعان نعم
وأن الله
نعم قال وأن الله هو التواب الرحيم أي كثير التوبة على التائبين فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملوهم ويأبوا إلا النفار والشرود نسأل الله العفو والعافية عن بابه وموالاتهم عدوهم الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى هذا الأمر قلنا أنه إيش للتهديد أنه يعني ليس الأمر هنا المراد به الفعل افعلوا ولكن المراد به ماذا أن الله عز وجل محيط بكم فأنتم مهما فعلتم ومهما تحججتم فإن ذلك لن يخرجكم عن علم الله يقول أي ما اعملوا نعم يقول تعالى وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا أيضا الآن في تهديد من خير وشر، ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. قال ويحتمل أن المعنى أنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. ولذلك الاحتجاج بمثل هذه الآية في بعض الأعمال يقول لك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، غلط، أن هذه أسلوب تهديد ليست أسلوب حث. يعني قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. يقول أي وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم، والله عليم بأحوال العباد ونياتهم، حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، فإذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم نسأل الله العافية والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول الشيخ كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، وذلك شرقي مسجد قباء، وذلك شرقي مسجد قباء يعني إلى جهة الشرق قريب من الطريق الآن السريع اللي يمر. قال ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصرا عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم، فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه. أي المسجد الآن الذي يجتمعون فيه؟ قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الآن أرادوا المضارة بهذين المسجدين. جميل. قال نعم وكفرا، نعم أي مقصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان. وتفريقا بين المؤمنين أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا. وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المسجد هذا من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة. قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد ولا يحلفن إن أردنا أي في بنائنا إياه إلا الحسنى أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، لأنهم يعني يبعد عليهم مسجد قباء. والله يشهد إنهم لكاذبون فشهادة الله عليهم أصدق من حالفهم، لا تقم فيه أبدا، إلا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني ظهر فيه الإسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة مكث في قباء، ثم بعد ذلك نزل إلى المدينة وأسس مسجده هذا صلى الله عليه وسلم. يقول نعم، وإقامة ذكري وشعائر ديني، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهله فضلاء. ولهذا مدحهم الله بقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث، وهذا جمعا بين النصوص. قال ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أن أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين الصلاة، مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله، مع أنهم في مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، لكن ماذا؟ لاحظوا أنه حتى إمامهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بهم. يقول وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، يعني أنهم يستجمرون ثم يستنجون، تمام؟ قال فحمدهم على صنيعهم، والله يحب المطهرين، أي الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. يقول ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان، أي بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف هار، أي بال هار، الانهيار هو يعني السقوط، أي فقد تداعى للانهدام فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. يعني لاحظوا أن الله عز وجل ما يهدي الظالم، ولذلك الظالم يظلم 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 ويطغى يطغى 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 حتى سبحان الله ينكسر انكسار لا مثيل له، ما يكون في انكسار هذا الجبار أبدا،
مثل السير اللي يجي الطريق.
نعم. يقول لا يزال، طبعا هنا في خلاف على قضية أنه هذا المسجد هل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسجد قباء. مسجد قباء هذا هو ظاهر الآيات وظاهر سبب النزول إلى آخره، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضي الله عنهم أخذ صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء وضرب به جدار المسجد وقال مسجدكم هذا، لماذا؟ لأنه ينطبق عليه الوصف أيضا، مسجد نسس على التقوى صح، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهمتم؟ فإذا هذا وصف واحد وينطبق على المسجدين ولا إشكال، ولا إشكال. يعني هنا لو قلنا أن المسجد الذي يشار إليه هنا المبهم هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي أو كليهما، كليهما لا إشكال جمعا بين الآية والحديث. يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يقول الشيخ أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، إلا أن تقطع قلوبهم أي بأن يندموا غاية الندم، هذا إذا قلنا أن التقطع هنا معنوي، ويتوبوا إلى ربهم ويخافوا غاية الخوف فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم. طيب وإذا قلنا إلا أن تقطع قلوبهم حسيا، تقطع القلب هنا يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا، حسيا واضح من تفسير الشيخ، والمعنوي المعنوي قصدي، والحسي إلا أن يموتوا، يعني الغيظ سيستمر بهم حتى عند موتهم، حتى عند موتهم. ها هذا يدل نسأل الله العفو والعافية مثل ما قال الله عز وجل قبل قليل، بل طبع الله على قلوبهم أن القلوب مغلقة ترى الموت ومع ذلك لا يتغير شيء من نسأل الله العفو والعافية السوء الذي فيها. يقول: والله عليم أي بجميع الأشياء ظاهرية وباطنية خفية وجلية وبما أسره العباد وأعلنوه، حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فلله الحمد. وفي هذه الآية عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. يعني الأصل في بناء المساجد أن القرب إلى الله عز وجل. قال: ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. وهذه قاعدة عظيمة جدا وتفيدكم في الحياة بشكل كبير. قال: ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها، ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيهم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. قال: ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع وعكسه بعكسه. فصارت القواعد الآن كم؟ ثمان. فهمتم؟ منطوق ومفهوم. كل عمل فيه مضارة لمسلم فهو محرم، عرفتم؟ كل عمل فيه معصية لله فإنه محرم، كل عمل فيه تفريق بين المؤمنين فإنه محرم، كل عمل فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم. طيب والعكس؟ اعكسوها. كل عمل فيه مصلحة للمسلمين فإنه مطلوب. طيب كل عمل فيه طاعة لله فهو مطلوب. جميل. كل عمل فيه جمع لكلمة المؤمنين مطلوب. كل عمل فيه معاونة لمن أحب الله ورسوله مأمور. واضح. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة، بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. هذا على حمل التقطع هنا المعنوي. قال: ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. أيوة. قال: ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى المؤصل لعامله الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الظلم وأهله، وأن يجنبنا وإياكم منازلهم ومداركهم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.
أنا عندي سؤال، يعني
أنا عرفت أن عندك سؤال من قبل قليل.
مسجد ضرار، يعني مثلا في بلداننا عندنا مساجد الذين يفعلون بعض البدع وهكذا، ونحن نفعل يعني مسجد الذي يتعلق بالسنة، وهل نقول هم يقولون يعني أنتم فعلتم تفريق بيننا، وهل نقول لنا أن هذا مسجد ضرار؟
لا يقال عنها مسجد ضرار، لكن لا شك أن الخلاف مؤثر. خلاف مؤثر. ولذلك الأصل أن نقول أن يعني إصلاح الموجود أفضل من إيجاد المعدوم، إصلاح الموجود أفضل من إيجاد المعدوم، لكن إذا أصروا وأبوا فلا إشكال من ذلك. وقولوا لهم أنتم يعني تطردوننا عن مسجدكم وتنهوننا عن الفعل، ونحن لا ننهاكم ولا نطردكم، يعني كونوا أحلم منهم. طيب، جزاكم الله خير، شكر الله لكم. إن شاء الله لعلنا يوم السبت بإذن الله نحاول نختم السورة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.